به ينتهي الأسبوع المعروف بمقدمة الصوم الكبير. وغدا تبدأ على وجه الدقة الأربعون المقدسة، في ترتيب الفصول قرأ علينا في الأسبوع الماضي الجزء الأول من الأصحاح الأول من الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا متى، والذي يتكلم فيه عن أركان العبادة الثلاث: الصدقة أو الرحمة، ثم الصلاة، ثم الصوم. وفي هذا اقتضى الترتيب الكنسي أن يتلى الجزء الباقي من هذا الأصحاح السادس من إنجيل معلمنا متى ابتداء من العدد 19 حتى العدد 34. وفيه يتكلم المسيح له المجد متابعة لروح العبادة، ولكي تكون عبادتنا تعلقا بالله يتحدث عن صلة الأرض بالسماء، وكيف أنه يمكن عن طريق العبادة أن يمهد الإنسان لحياته الأبدية، لأننا موعودون بأرض أخرى غير هذه الأرض. وموعودون أيضا بأن الودعاء سيارثون الأرض، أية أرض هذه؟ هناك أرض أخرى غير هذه الأرض، لأنه إذا كانت هذه الأرض تدنست بالخطيئة وبالمظالم وبأنواع الشرور والقباحات، فقد صارت دنسة ولا بد أن تحترق لكي تتطهر وتصاغ من جديد في صورة تليق بالقداسة، تليق بحضرة الله مع القديسين. نحن إذن موعودون بأرض، هذه الأرض هي أورشليم السمائية التي رآها يوحنا الرائي نازلة من السماء بهية وجميلة ومنيرة كعروس مهيئة لعريسها. المسيح له المجد يريد أن يربط أذهاننا بهذا العالم الأعلى الأطهر والأنقى، وهذا الرباط في أيدينا وعن طريقه يمكن أن ينتقل الإنسان من أرضه هذه إلى أرض أخرى أفضل وأنقى وأطهر وأسمى. هذه الأرض الجديدة ثمنها غال، ولكنها يمكن أن تشترى، والمسيح له المجد يعرض علينا أنه في مقدورنا أن نشتري الأرض الجديدة والسماء الجديدة. ويمكن أن نملك فيها وأن تكون لنا في هذه الأرض الجديدة مساكن نعدها ونحن على أرضنا هذه. ويمكن أن يحتجز لنا منذ الآن نصيب في تلك المساكن السماوية العلوية، ونحن لازلنا على الأرض. المسيح له المجد بحديثه في هذا الصباح والذي اختارته الكنيسة ليكون إنجيل القداس في هذا اليوم، يفتح أذهاننا إلى أنه في مقدورنا أن نمتلك وأن نعد وأن نجهز لنا منذ وجودنا على الأرض هنا مساكن في الأرض الجديدة والسماء الجديدة، حتى إذا سافرنا ورحلنا من هنا عندما نذهب هنا لا نطرب أو لا نتيه أو لا نكون غرباء، وإنما نذهب إلى الأماكن التي أعددناها نحن ونحن على الأرض، لنا هناك مساكن، فيمكن أن تكون هذه المساكن لنا المسيح له المجد يفتح أمامنا هذه الإمكانية بقوله لا تكنزوا لأنفسكم كنوزا على الأرض حيث يعيش السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، ولكن اكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء حيث لا يعيش سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب النصوص ويسرقون، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. أيها الباحثون وراء الكنوز، أمامكم الطريق، النهاردة اللي بيكون عنده حاجة يعني فائض، طبعا مش كل الناس عندها فائض، لكن اللي عنده فائض بيبقى محتار النهاردة يعمل فيه ايه. وظروف الحياة والمجتمع الحديث ليست بعد مستقرة، فهؤلاء الذين لهم فائض من أموالهم يقعون في حيرة، أعمل إيه في الفائض اللي عندي؟ أحطه في عمل، أبني بيت، أشتري بأرض، بيبقى محتار، وفي نفس الوقت بيبقى خايف، خايف على مصير هذا الفائض، وأحيانا بيحاول يهربه من مكان إلى مكان ومن مجال إلى مجال، لأنه خايف عليه أحسن يضيع أو يستولى عليه أو على جزء منه، وتظل هذه الحيرة ويظل هذا الارتباك ملازما له، ويظل هناك القلق والأرق الذي يتبع أصحاب الأموال التي يملكها أصحابها فائضة عن احتياجاتهم الضرورية. هنا المسيح بيفتح قدامنا طريقا أمينا، طريقا مضمونا، طريقا لا يتعرض للخطر ولا يتعرض للاغتصاب. اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يعيث سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب اللصوص ويسرقون. بس دي تبقى انت محتاج لحاجة مهمة جدا، انك انت تبقى مؤمن بالأبدية ومؤمن بالحياة الأخرى وتؤمن ان هناك عالما أفضل وإنك فعلا لما تودع هذا المال الفائض عنك فإنه في هذه الحالة تضمن أن هذا المال أودع فعلا في مكان أنت تضمن أنه باق لك وأنه ينتظرك بعد أن تخرج من هذه الحياة. المسيح إلهنا عاوز يدينا النظرة الحقيقية. نظرة المسيحية إلى المال. المال هو إيه؟ كلمة مال الحقيقة يعني تقول ما لي، يعني ما هو لي، يعني ما يخصني. فالمال هنا ما يخص الإنسان، ما لي وما لك، ما هو لك، يعني ما يخصك. والكلام ده طبعا ينطبق على مش بس المبالغ المادية، إن كانت ذهب، إن كانت فضة، إن كانت ورق، أو إن كانت أرض، أو إن كانت بيوت، أو إن كانت ممتلكات أثاث في البيت، أي شيء بتاعك يخصك اسمه مالك. وبعدين إذا كان الواحد فينا حيموت، وطبعا كلنا حنموت، بتسيب كل حاجة في الدنيا. محدش في الدنيا لما بيجي يموت بيقدر ياخد حاجة مما يخصه من طعام أو شراب أو أطيان أو بيوت معه. وعلى قول أيوب الصديق: عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. عمره ما حد بيقدر ياخد حاجة معه. إذن تعمل حسابك على انك انت مسافر، واذا كنت مسافر الشيء اللي معك ده هتوديه فين؟ طبعا انت كأب تشعر من واجبك انك بعد وفاتك لازم يكون في هناك شيء لأولادك، يكفيهم الضرورات او يمكنهم من ان يعيشوا في الحياة عيشة كريمة. وقد تترك من بعدك زوجة، وهذه الزوجة ينبغي ايضا ان يكون ضميرك مستريح حينما تموت، أن زوجتك من بعدك تجد شيئا تعيش عليه ويقيها شر الفاقة والحاجة ومد اليد. فاعمل حسابك أنك مسافر وما تعرفش إمتى يجي السفر. البس بدلتك واستعد، الوقت ما تعرفوش، هتروح المحط وتنتظر القطر، مش القطر اللي هينتظرك. تكون مستعد دايما وجامع الحاجة بتاعتك، جامع الحقائب بتاعتك اللازمة لك للسفر. لكن كمان لازم تكون ريحت نفسك، وريحت ضميرك من جهة الأمور اللي انت سايبها في البيت. الحقوق اللي ما هياش بتاعتك تكون اديتها لأصحابك، عشان لما تموت وتنتقل من هذا العالم ما يبقاش عليك دين، ما تبقاش معذب ضميرك بأنك تركت الدنيا وانت ظالم واحد او واخد حقه. فمفروض انك انت قبل ان تسافر وترحل هذه الرحلة تكون صفيت الحساب، تكون عامل حسابك ايه اللي هتاخده معك وايه الحقوق التي ليس لك مش بتاعتك اديها لاصحابها. حقوق الاخرين تديها للاخرين لانها مش بتاعتك، ويبقى عيب لو انك انت تسافر ويتضح بعدين انك انت مديون، تبقى غلبان، لا تبقى لك سيرة حسنة انك اخذت وسافرت وتركت من بعدك اناسا انت مدين لهم. فصف الحساب، الحاجة اللي مش بتاعتك اديها لاصحابها وخد حق. بنقول كده ليه؟ لان احنا كأناس مسافرين وراحلين الى العالم الاخر لنا رسالة في الدنيا، نتمم رسالتنا. والاموال اللي عندك والاملاك اللي عندك كل حاجة تتحط في مكانها مظبوط في محلها الصحيح عشان تبقى خالص ومستعد وتلاقي اللي بعدك يترحم عليك، مش يدعي عليك ويقول انك انت ظلمت او اخدت حقه واغتصبته وسافرت وسرقته. ان كنت متزوج لازم تشعر ان كل ما عندك ما هوش من حقك لوحدك، وانما من حق زوجتك واولادك. حرام انك تتجوز وتظن انه مرتبك او دخولك بتاعتك انت لوحدك. ما دام انت اتجوزت يبقى كل مالك ما هوش مالك لوحدك، انما من حق زوجتك واولادك. وان كنت غير متزوج في عليك واجبات نحو والديك ونحو اخرين ممن قد تكون هناك مسؤولية ليك من نحوهم ان كانوا اقارب او ما الى ذلك. وان كنت اعزب او متزوج فبرضو ده ما بيعفيكش من واجباتك نحو والديك اذا كانوا محتاجين اليك، او نحو اخواتك اذا كانوا في حاجة اليك. ليست دي يعني احسان منك انك انت تعول ابوك وامك او زوجتك او اولادك، ده مش احسان، ده واجب، واجب ليس فضل منك ولا تفضل، انما واجب عليك. فرق بين ان تشعر انك انت بتحسن وبين انك تشعر ان ده الواجب اللي عليك لازم تؤديه. ابوك وامك ربوك، فمن حقهم عليك انك انت تعتني بهم، خصوصا في شيخوختهم او عجزهم او مرضهم او ما الى ذلك. وما تبقاش حاسس انك انت لما تعمل لهم اي شيء انك انت بتتفضل عليهم، لا، ده انت بترد بعض الجميل. انت مدين لهم فبترد لهم بعض الجميل، لا فضل لك في هذا. ولو انك انت قصرت في هذا الواجب تكون مخطئ امام الله ومخطئ امام الحق الالهي وامام الفضيلة. تبقى انسان مغتصب بتاخد حاجة مش بتاعتك، وهكذا نحو زوجتك ونحو اولادك ونحو الناس الذين هم انت مسؤول عنهم وما فيش حد بيرعاهم او يهتم بيهم. والكتاب المقدس بيقول من لا يعتني بخاصته ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. شوف الكلام الموجع، من لا يعتني بخاصته يعني الذين هم له ولا سيما اهل بيته فقد انكر الايمان. حتى لو قال وحتى لو اتكلم كتير وقال نؤمن بربنا، قد انكر الايمان وصار شرا من غير المؤمن. فاذا ده مش تفضل منك ولا احسان اللي انت تقوم بيه نحو ابوك وامك او نحو اخواتك او نحو زوجتك او نحو اولادك، انما ده واجبك اللي لو قصرت فيه تكون مخطئ وتكون خاطئ وتروح للعالم الاخر مديون، وما تلاقيش هناك مكان ينتظرك ولا شيء اعددته على الارض عشان تلاقيه هناك في السماء. لكن عاوز اقول لك حاجة، اذا كنا بنتكلم عن حقوق الاخرين علينا ممن نعيشهم ويعيشون معنا من الاب والابن والزوجة والاولاد، فهناك واجب نحو الله واجبك نحو الله. واجبك نحو الله ربنا هيعمل بفلوسك ايه؟ الذبائح والقرابين والعطايا هيعمل هو بيها ايه؟ لكن بيقول انها بتاعتي، بتاعتي، لانه عن طريقها عمل ربنا يمشي، عمل ربنا يمشي. ربنا طلب مننا على الأقل العشور، على الأقل العشور، عشور الدخل. وعرفنا ان هذه العشور من حقه هو، يقول هاتوا العشور الى الخزنة ليكون في بيت طعام، هاتوا العشور الى الخزنة، يقصد خزنة الهيكل والكنيسة، ليكون في بيت طعام. يعني ايه طعام؟ لانه طبعا من هذه العطايا بيكون في بيت ربنا القربان، القرابين دي اللي بتقدم في الهيكل، من الدقيق، من الخمر، من الزيت، من الشمع، من كهرباء، من مية، كل هذه النفقات اللازمة لبيت ربنا. وبعدين الخدام المتفرغين او حتى غير المتفرغين، هؤلاء لابد انهم يعيشون من بيت ربنا ومن خزنة الهيكل او خزنة الكنيسة. والفقراء اللي ما لهمش حد، لا اب ولا ام، او الايتام، كل الناس اللي ما لهمش حد، هؤلاء تعتني بهم الكنيسة. فإن ما كانش في بيت ربنا طعام، من أين يأكل الفقراء الذين ليس لهم عائل؟ والمشروعات العامة أو الخاصة، سواء كان مشروعات المكان الكنيسة أو مشروع في المدينة أو مشروع للكنيسة كلها ككل، للكرازة المرقوسية كلها مثلا، كل هذه المشروعات تتعمل ازاي؟ تيجي من فين؟ إن ما كانش في خزنة، وإن كانش المؤمنين يحطوا في هذه الخزنة عطايا، هذه العطايا ليست إحسانا ولا تفضلا منا، هذه واجب عليك، دي حقوق ربنا. ربنا ادالك كل حاجة، فإذا أخذ منك العشر وبيديلك التسعة عشر، إذا أخذ منك العشر بيبقى برضو بيديلك كرامة، ان بعد ما بيديلك انت تديله العشر، ده هو اللي ادالك العشرة كلها، ده اللي ادالك وجودك، اللي ادالك كيانة، اللي ادالك الارض والهواء والسماء والشمس والقمر والنجوم، اللي ادالك النبات والحيوان، اللي ادالك كل حاجة من رأسك الى قدمك، ادالك كل هذه الاسلحة، ادالك اعضاء جسمك، ادالك كل هذه الاجهزة اللي بتشتغل وانت عايش بيها، حتى النفس اللي انت بتتنفسه مش بتاعك، بتاع ربنا،
الاكسجين اللي انت بتاخده ده وبتاخده مجانا واللي تعيش عليه ومن دونه تموت ده مش منك، زي ما قال الكتاب اي شيء لك لم تأخذه. شوف التحدي، ربنا بيتحدانا، اي شيء تزعم انه لك ولم تأخذه؟ قل لي كده، دور على اي حاجة، امسك اي حاجة فيه وقل لي اذا كان حاجة دي هي بتاعتك. ده انت مجرد وكيل، ده انت مجرد خزنة اوضع الله فيها خيرات وبركات. انت وديعة كلك من الفك الى ياء، كلك وديعة، مفيش حاجة بتاعتك ولا حاجة ابدا ولا حاجة ابدا. الارض اللي انت واقف عليها مش بتاعتك، السماء اللي بتظلك ما هياش بتاعتك، الهواء ما هوش بتاعك، النبات اللي انت بتاكله ما هوش بتاعك، جسمك ما هوش بتاعك، عينك ما هياش بتاعتك، ودنك ما هياش بتاعتك، قلبك ما هوش بتاعك ولا حاجة ابدا، لا تملك شيئا، ده انت فقير ومعدم لا تملك شيئا. كل حاجة من خالقك وسيدك وصاحب الفضل كله. بعد كده بيديلك الكرامة ويديلك الشرف، يقول لك بعد ما خدت ده كله اديني حتة، مش عشان انا هاكل منها ولا انا محتاج لها، لا، عشان يكون في بيتي طعام، عشان يكون في بيتي طعام، ما يبقاش بيتي فارغ، لا تظهروا امامي فارغين، لا، اعطوهم انتم ليأكلوا. الفقراء مين يأكلهم؟ اديتك انت الشرف انك انت اللي تأكلهم، واديتك انا هذه الامكانية انك انت تساهم في عمل ربنا عشان الكنيسة تنمو وعشان العمل يتكاثر وعشان ما تبقاش الكنيسة خاوية خربة، تبقى عمرانة ويبقى عمل الكرازة، عمل الخلاص، انتشار ملكوت الله، تبقى انت بتساهم فيه ويبقى لك هذا الشرف وهذه الكرامة، ومع هذا كله تاخد عنه كمان اجر. يبقى الحاجة مش بتاعته، ولكن اذا برضو قدمت منها هيبقى لك اجر، والاجر اللي ينتظرك فين؟ في السماء. اكنزوا لكم كنوزا على الارض، لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، لا تكنزوا لانفسكم كنوزا على الارض، حيث يعيث السوس والصدأ وحيث ينقب اللصوص ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يعيث سوس ولا صدأ ولا ينقب اللصوص ويسرقون، لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. وبنقول للعشور، ربنا هو اللي أكل، ربنا اللي حدد أعطوني العشور. ليكون في بيت طعام، والمسيح له المجد أكد على مبدأ العشور وقال إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. قال وهو يؤنب الكتبة والفريسيين، أنتم تعشرون النعنع والشبت والكمون، الشبت يعني والكمون، وتركتم أهملكم أثقل الوصايا الحق والرحمة والإيمان، كان ينبغي أن تعمل هذه ولا تترك تلك. يعني برضو اعملوا العشور، بيؤكد المسيح على مبدأ احترام ان الانسان يعطي العشور لانها حقوق الله. حتى الكهنة عليهم ان يعطوا العشور، مش بس الشعب، حتى رجال الدين اللي هم فعلا زي ما قال الكتاب بيعيشون من الانجيل، وخدام المذبح ياخذون او يعيشون من المذبح، حتى هؤلاء ايضا عليهم ان يدفعوا العشور، لان هناك فقراء وهناك اناسا ما بيقدرش يلجا لحد تاني، انما بيلجا الى الكاهن كاب ويشكو له متاعبه، فحينئذ ينبغي على الكاهن ان يكون ايضا ليس اقل من الشعب استعدادا ان يقدم العشور. وده طبعا منصوص عليه في الكتب المقدسة. يبقى الناس اللي لغاية النهاردة ما بيديش العشر من دخوله لربنا، ان كان مرطب او ان كان ممتلكات من اي نوع، لابد ان يكون عشر الدخل لربنا على الاقل، لان بيقول ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلم تدخلوا ملكوت السماوات. ليه بنقول على الاقل؟ لان في حاجات تانية قال عنها الكتاب اسمها النذور، النذور، وقال في حاجة تانية اسمها البكور. يعني ايه البكور؟ يعني اول الثمار، اول حاجة مفروض انها تكون لربنا رمز تعبد، وانك انت صاحب الفضل، فاول حاجة من مرطبي او المرطب او اول جنية من الزرع واول نتاج الحيوان، اللي يملك نتاج حيوان يكون لربنا. هذه معنى يقول الكتاب عن هابيل انه قدم لله من خيار غنمه ومن سمامه، ففي عشور، في بكور، وفيه نذور، في ذبائح زي ما قال الكتاب لا تنسوا فعل الذبائح، لا تنسوا فعل التوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. طبعا احنا عارفين انه في فرق بين الانسان اللي دخله بسيط والانسان اللي دخله كبير. يعني مثلا لما يكون واحد مرطبه 10 جنيه هيبقى العشر بتاعه جنيه، يبقى اذا هو هيقدر يصرف نفسه ويصرف بيته في حدود 9 جنيه مثلا. لما يكون واحد دخله 100 جنيه هيدي ربنا 10 جنيه، لكن هيكون عنده لشؤون بيته 90 جنيه، في فرق بين واحد عنده لشؤون بيته 9 جنيه وبين واحد تاني هيكون عنده 90 جنيه. في واحد تالت دخله 1000 جنيه مثلا، هيبقى العشر بتاعه 100 جنيه، لكن عنده 900 جنيه يقدر يصرف منها على شؤون بيته واولاده. طبعا لازم يبقى في فرق. صحيح ان مبدأ العشر مقرر، لكن تعمل حسابك على انه الانسان اللي بيبقى عنده دخل اكتر يبقى عنده امكانية ان يعطي اكتر من العشور، عشان عنده فائض اكتر. على ان المسألة مش مسألة ان ربنا يعني بالكاف والنون احنا بنعامله، هو صاحب الفضل، بس يعني لازم يكون في حد ادنى، انما الحد الاعلى ده متروك لنية الشخص، يعني لتقواه لظروفه، بالنسبة لنفقات بيته، وبالنسبة للمشاعر الشخصية والتقوية والروحية اللي يشعر بيها. في المسيحية ما نقدرش نقول في حد في حدود عليا، الحد الأعلى إذا كان هناك حد أعلى هو الكمال، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. الحد الأعلى بالنسبة للناحية المالية اللي قاله الكتاب، لما المسيح بيكلم الراجل الشاب بيقول له إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب. ودي التطبيق بتاعها بيجي في الرهبنة بقى، التطبيق بتاعها بيجي فين؟ في الرهبنة، ان الواحد بيسيب كل حاجة وبيوزع كل حاجة زي الانبا انطونيوس والانبا بولا والانبا بيشوري والانبا الى اخره. كل هؤلاء لما حبوا انهم ياخدوا طريق الكمال اللي قال عنه الكتاب، عشان كده الرهبنة بيسموها طريق الكمال، وزعوا كل اموالهم على الفقراء والمساكين. لدرجة انه الاباء الرهبان اللي هم انبعوا ممتلكاتهم بقوا في الأديرة او في الصحاري او في الصوامع بتاعتهم يشتغل بايديه، يعمل خوص ويبيعه عشان يعيش من ثمن هذا الخوص، يبقى باع كل ما يملك. دي فلسفة تانية، ما نقدرش نقول كل الرهب كل الناس يبقوا رهبان يبيع كل ما يملك، ما نقدرش نقول هذا، انما ده طريق الكمال، وزي ما قال الكتاب للموهوبين، وليس الجميع يقبلون هذا الكلام. انما بالنسبة للانسان الموجود في العالم واللي عاوز يعيش عيشة مسيحية سليمة، واللي عاوز يتجوز يكون عنده اولاد، ما يقدرش يبيع كل حاجة. ليه بقى؟ لان الحاجة دي ما هيش بتاعته لوحده، اصبح مرتبط بزوجة ومرتبط باولاد، ومن حق الزوجة ومن حق الأولاد ومن حق الأب والأم والإخوة والأخوات اللي هم محتاجين إلى هذا الإنسان، من حقهم عليه أن يقوم بواجبه من نحوهم. فالمسألة هنا تختلف، إنما المهم إنه هذا المال اللي احنا بنملكه مستغل، انما ميبقاش هذا المال غير مستغل. واذا استغللنا المال في الطريق الصح والسليم نكون احنا سيرتنا امام الله سيرة نظيفة، ونكون فعلا استثمرنا العطايا بتاعت ربنا، زي ما قلنا بان الواحد اولا بيدي حقوق الله ويعطي حقوق الناس اللي هو ملتزم بواجباته نحوه. وعشان كده بقى عاوزين نريح بعض الناس اللي بيسألوا سؤال، هل غلط ان الواحد يحط فلوس او مبلغ من المال في البنك اذا كان فائض او في البريد؟ اقول اذا كان الواحد فينا بيقوم بواجبه نحو الله بانه يدي العشور على الاقل، وايضا بيقوم بشؤون بيته امراته واولاده والديه وما الى ذلك، وكان لديه فائض فلا بأس من ان يضع الانسان شيئا من هذا في البنك على اساس انه هو قد يحتاج الى هذا الامر مستقبلا. ليه بقى؟ حدي لك مثلا النهاردة، مثلا واحد مرطبه افرض 40 أو 50 جنيه، مثلا 50 جنيه بيصرف منه على شؤون البيت، لكن مثلا مصروفات التعليم خصوصا اذا كان عنده عدد من الاولاد، يجي في العام الدراسي او في اول العام الدراسي يلاقي انه مطلوب منه 200 جنيه كذا ولد، ومطلوب المصروفات بتاعتهم ومطلوب الملابس بتاعتهم وما الى ذلك. فاذا كان ال50 جنيه بتاعته، انا بضرب مثل بس، اذا كان ال50 جنيه بتاعته اللي هو بيغطي بيها مصاريف الشهر العادية، يجي اول العام الدراسي ما يلاقيش عنده فائض يقدر يسد بيه الحاجات المطلوبة للعام الدراسي الجديد، فحينئذ يصير في مشكلة وقد يضطر الى ان يستدين، او على الاقل قد يضطر ان يتوقف عن تعليم اولاده، او قد يتوقف عن اعداده بالاعداد اللائق بهم في بدء العام الدراسي الجديد. اذا من الحكمة انه يقتطع من دخله بعض الشيء ويضعه في البنك اذا كان هذا في مقدوره، عشان لما يجي العام الدراسي الجديد يكون قد تجمع جزء محترم من المبالغ يستطيع بها ان يواجه متطلبات العام الجديد دون ان يقع في حيرة او ارتباك مالي، او دون ان يضطر الى الاستدانة. اذا ده يدخل في باب الحكمة، ما يبقاش ضد ارادة ربنا، طالما ان الواحد فينا قام بواجبه نحو الله وقام بواجبه نحو اولاده ومراته وعائلته فليس هناك ابدا خطأ في ان يودع الانسان فائضا من المال حتى يمكنه ان يواجه به اكلاف العام الدراسي الجديد. وفي نفس الوقت يدخل في هذا موضوع جديد اللي هو انه احنا لما بنودع او اي واحد بيودع مبلغ من المال في البنك، هذا الايداع بتستفيد منه البنوك او الدولة او الهيئات القائمة على هذه البنوك، بمعنى ان تقام بهذه الاموال مشاريع، وهذه المشاريع تكون لخير البلد وتكون انتاجية، وايضا بتفتح طريق للعمل امام مئات من الشباب، ومن دون هذا، من دون هذا الموضوع ما كانش هذه العشرات والمئات من الشباب تجد عملا. إذن وأنت بتودع جزءا من مالك أو الفائض من مالك في البنك، فهذا الإيداع بيترتب عليه خير عام يخص البلد كلها، ويترتب عليه أيضا تشغيل عدد كبير من الشباب وفتح عائلات. وحتى لو أخذت أنت ربح من هذا المال اللي أودعته في البنك، هذا الربح ليس حراما. ليه بقى؟ احنا بنفرق ما بين ربا الاستهلاك وربا الانتاج. الربا الحرام اللي هو لما تدي الواحد مبلغ عشان ياكل بيه، اسمه ربا استهلاك. لو انت اخدت منه زيادة عن المبلغ اللي انت اعطيته له تاخد منه ربح اخر، يبقى هذا حرام، لان ده ربا استهلاك، وده في اللغة العبرانية يسموه العض. العض الربا معناها عض، عشان كده يبقى حرام، لانه ظلم ولانه قسوة. اما ربا البنوك فشيء اخر، هذا ربا انتاج، ما هوش على حساب احد، زي الاعمال التجارية بالضبط. زي ما انت تفتح عمل تجاري وتربح من ورائه، وهذا امر مشروع، والمسيح له المجد قال ان ملكوت السماوات يشبه شبه بتاجر، فالتجارة امر مشروع، ما هوش غلط. فاذا كان الواحد بيودع بعض امواله في البنوك بعد ان يكون قد ادى واجباته، فهذه الاموال اذا اخذ عنها ربح فالربح ليس حرام، لانه ليس ربا استهلاك انما ربا انتاج، ما هوش على حساب حد. فبالعكس هذا عبارة عن نتيجة اعمال اخرين، يعني فتحت بيوت واتعملت مشروعات وانتجت واثمرت، فاصبح في فايدة، هذه الفايدة بيتقاسمها عدد الناس الذين اودعوا في البنوك هذه الودائع، فمن حقهم وليس حراما ان يأخذ الانسان شيئا من هذا الربح من نصيبه، لانه ليس على حساب احد اخر. بهذا نكون قد فهمنا انه معنى ان نكنز كنوزا في السماء ان الاموال بتاعتنا نبقى حاسين انها عطية من الله، وانها مهياش من حقنا ان نغتصبها وان نصرفها على شهواتنا، انما لله فيها حق وللاخرين فيها حقوق على قدر مسؤوليتنا نحن نحو هؤلاء الآخرين. وبهذا إذا انتقلنا إلى الأخبار السمائية، يجب الإنسان من جهة أنه أدى واجبه وقام بمسؤوليته في الحياة خير قيام، وكان أميلا ويسمع كلمة الكتاب كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك، ويكون بما أودعه في الدنيا هنا في المصرف السمائي قد أعد لنفسه هناك كنزا في السماء لا يقترب إليه السوس ولا الصدأ، إنما يكون محفوظا له هناك في السماء. ربنا يسوع المسيح يفتح أذهان قلوبنا لندرك هذه الناحية من حياتنا، أن أموالنا نحن مؤتمنون عليها ننفقها في سبيل الله وفي سبيل امتداد ملكوت الله وفي سبيل إتمامنا لواجباتنا الروحية. لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد آمين.